الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الأمر الثاني من الأمرين اللذين وعدنا بالتقديم بهما هو أن العام المخصص إما يخصص بقرينة متصلة وإما بقرينة منفصلة. والقرينة المتصلة لا تخلو من أحد نحوين، إما هي متصلة وقد باتت تشكل مع مدخول أداة العموم هيئة اندماجية، كالوصف والاستثناء، على فرق طبعا بينهما. وإما يكون المخصص جملة مستقلة ناجزة غاية الأمر أن المتكلم جاء بها متصلة سياقا بجملة العموم في مجلس تخاطب واحد. والمعروف بين المحققين في مثل ذلك أن العموم لا ينعقد ظهوره الحجة إلا في غير ما شمله التخصيص، وقد أطلق الكلام في ذلك ما دعا بعض المحققين ومنهم الشهيد الصدر رضوان الله عليه إلى دعوة وضوح هذا الكلام في الحالة الأولى دون الثانية، إذ في الحالة الأولى أداة العموم قد دخلت منذ البداية على هيئة تركيبية مركبة تركيبا اندماجيا، أكرم كل عالم عادل، أكرم كل عالم إلا الفاسق. وحينئذ فإن الظهور حتى على مستوى المدلول التصوري الاستعمالي ومنذ البداية لم يكن شاملا إلا لخصوص العالم العادل، العالم غير الفاسق في المثال الثاني. فمن الطبيعي أن يدعى أن الظهور في المقام غير منعقد منذ البداية إلا في تعميم الخطاب والحكم لخصوص العالم أو أفراد العالم المتصفين بالعدالة أو غير المتصفين بالفسق. أما في الحالة الثانية فإن الظهور التصوري لكل جملة مستقل عن الظهور التصوري والاستعمالي للجملة الثانية. إذ عندما قال أكرم كل عالم ولا تكرم العالم الفاسق، من الوضوح بمكان أن الجملة الأولى استعمل العالم فيها في مطلق العالم، فكل مدخولها جميع ما يصلح العالم للانطباق عليه من أفراد على مستوى الدلالة التصورية وعلى مستوى المراد الاستعمالي. والجملة الثانية النافية المخصصة يجري فيها نفس الكلام. فهنا ينعقد الظهور التصوري والاستعمالي للجملة الأولى في مطلق العالم، فلا يكون الظهور غير منعقد. غاية الأمر أننا نحتاج إلى مصادرة عرفية أقلائية في باب المحاورة، وهي أن الموضوع التام للحجية لا يكفي فيه الظهور الاستعمالي، بل يحتاج لإجراء أصالة التطابق، إلى إجراء أصالة التطابق بين ما يقول وما يريد جدا، لأن موضوع الحجية للظهور ليس هو الظهور الاستعمالي فحسب، بل الظهور الاستعمالي الكاشف بأصالة التطابق العقلائية بين ما قال وما أراد جدا. والمدعى في المقام أنه في باب التخاطب العقلائي عند أبناء المحاورة لا يقتنص المراد الجدي، وبعبارة أخرى لا يجرون أصالة التطابق بينما أرى بينما قال واستعمل فيه وما أراد بمجرد انتهاء الجملة المفيدة، بل يحتاجون عقلائيا بالإضافة إلى ذلك إلى تمامية الظهور السياقي الذي قد لا يقتصر على جملة مفيدة واحدة. وفي محل كلامنا المفروض أن القرينة أو الخطاب الأظهر هذا على الخلاف بين صاحب الكفاية والمحق النائب جاء متصلا سياقا بجملة العموم في مجلس تخاطب واحد وحينئذ فلا نستطيع أن نجري أصالة التطابق في الجملة الأولى بمفردها بين ما قال وما أراد جدا بل لا بد من لحظ ما أعده أظهر أو قرينة في جملته الثانية ليكون بيانا لحقيقة مراده الجدي من جملته الأولى وهذا تصرف على مستوى المدلول التصديق لا يحتاج إلى دليل أو برهان سوى هذه المصادرة العرفية العقلائية التي لا يشك أحد سوي من أبناء المحاورة في أن المراد الجدي النهائي لا يطنص إلا بتمامية مجموع كلماته في مجلس التخاطب مش مطلقا ولو في مجلس آخر إذ ما دام المتكلم يتكلم بالطريقة المتعارفة في اللغة وعند أهلها وأبنائها فإنهم يرون من حقه الاستدراك والتشذيب لسبب من الأسباب إما لسلاسة البيان أو للالتفات إلى نكتة لم يكن قد التفت إليها فيستدركها طبعا هذا منفي في شارعنا لعصمته أو لحكمة أخرى من حكم استدعت أو قد تستدعي مستوى من مستويات التدرج في البيان وحينئذ فالنتيجة أن الحق مع المشهور في عدم كون العموم خارج إطار القرينة المعدة حجة إلا فيما لم تشمله القرينة لكن تخريج ذلك يختلف فيما بين القرينة المتصلة التي تشكل هيئة اندماجية كجملة الوصف وبين القرينة المتصلة سياقيا في جملة مستقلة فإن في الأول التصرف يكون على مستوى الاستعمال وفي الثانية يكون التصرف على مستوى المراد الجدي وعدم إمكان إجراء أصالة التطابق في الجملة الأولى منفردة فالنتيجة واحدة وأما القرينة المنفصلة فمن الواضح أن شخص الكلام وسياقه إذا تم انعقد في الأول شخص الكلام الظهور الاستعمالي وبملاحظة الثاني انعقد موضوع الظهور الجدي. فتجري أصالة التطابق بين ما قال وما أراد، والسر في ذلك أنه بحسب القانون العرفي والعقلاء لأبناء المحاورة، فقد جرت القاعدة على أن المتكلم يبين تمام مرامه بشخصه، كلامه أو مجموع كلماته في سياق واحد، وتبقى حالات تأجيل جزء من المراد إلى فرصة أخرى أو سياق آخر، وإن أمكن تخريجها حكميا على ما جرت عليه عادة شارعنا التدرج في البيان، لكن أقول تبقى حالة استثنائية في عرف أبناء المحاورة. ومن هنا فإن العادة عندهم جرت على اقتناص المراد الجدي قاعدة وإجراء أصالة التطابق بين ما قال وما أراد بتمامية شخص الكلام وسياقه، مع كونه ملتفتين إلى أن المتكلم الحكيم العقلائي قد يؤجل لسبب من الأسباب بيان جزء من المراد حكمة أو لعلة من العلل، ولعل السر في إجراء العقلاء أصالة التطابق مع التفاتهم نوعا إلى وجود مثل هذه الحالة الاستثنائية المقتضية لتأجيل جزء من المراد إلى فرصة أخرى، أنهم لولا ذلك، يعني لولا إجراء أصالة التطابق، للزم اختلال قانون المحاورة وإجمال الخطاب في مقام العمل وهو محظور. يفشل عملية التفهيم والتفاهم خصوصا في باب الموالي والعبيد ولو بالمعنى الأعم، يعني ذلك أن أي كلام في العادة أفاده متكلم فإنه يبقى إجمالا مقرون باحتمال أن يتبعه في وقت من الأوقات بما يخصصه أو يقيده أو يصرفه عن ظهوره الأول. فلولا إجراء أصالة التطابق للزم إجمال الخطاب على مستوى المراد الجدي للمتكلم، فتبطل فائدة الكلام في كثير من صيغ المحاورة، وهذا محذور يفشل حكمة الحوار والخطاب في كثير من الخطابات العرفية. فنظرا لاستثنائية الاعتماد على القرائن المنفصلة ولزوم هذا المحذور الفاسد خصوصا في باب السادات والعبيد، باب التقنين والإطاعة، وجدنا السيرة العقلائية قائمة في باب المحاورة على إجراء أصالة التطابق بين ما قال وما أراد، بدعوى أنه لو أراد التخصيص أو التقييد أو صرف الكلام عن ظاهره الموضوع له والمستعمل فيه على مستوى الإرادة الجدية، لو أراد صرفه على مستوى الإرادة الجدية عن ظاهره لبين ذلك، وحينئذ فلا ينقلب الظهور عما وقع عليه ويصبح حجة في كشف المراد الجدي ما لم يثبت أن المتكلم جاء بخطاب أظهر بحسب أدبيات صاحب الكفاية، أو أعده قرينة إما نوعية أو شخصية. نوعية مثل التقييد والتخصيص، شخصية مثل أساليب الحكومة، لغة التفسير والتنزيل وإلى ما هنالك. على خلاف هذا الظهور الأول، وحينئذ فالقرينة، هذا تثمير الخطاب اللي رح يفيدنا بالأبحاث القديمة، فحينئذ فإذا أعد المتكلم قرينة منفصلة مخصصة أو مقيدة أو مبينة حاكمة فإنها لا تذهب بظهور الكلام على مستوى المدلول التصوري والمراد الاستعمالي، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه أبدا. غاية الأمر أنه يبطل الموضوع التام أو تمامية الموضوع لحجية الظهور، وهو إجراء أصالة التطابق بين ما أراد، بين ما قال وما أراد، لأن هذه الأصالة إنما تجري على مستوى القاعدة، وقد تصدى هو لبيان ما هو خلاف القاعدة بالإتيان بالقرينة المنفصلة. وهذا معنى كلامهم من أن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور بل تهدم حجيته. حقيقة أنها تهدم حجيته، يعني هي تهدم إجراء أصالة التطابق بين ما قال وما أراد جدها. فيبقى أصالة التطابق جارية في الحقيقة، لكنها تجري هذه المرة بلحاظ ضم القرينة إلى ذيها. كيف؟ يعني نضم الخطاب المفصول تنزيلا إلى الخطاب الموصول ونقتنص الظهور النهائي منه، وحينئذ نجري أصالة التطابق بين ما أراد بين ما قال بضم الكلامين إلى بعضهما وإن كانا في مجلسين، وبينما أراد جدا وواقعا. والنتيجة تكون نتيجة التخصيص حينئذ في باب التخصيص، والتقييد في باب التقييد، والتفسير في باب الحكومة التفسيرية، أعني وأقصد كذا مثلا. قال أكرم كل فقيه ثم قال في مجلس آخر أعني العدول من الفقهاء. تبصر جيد، هذه هي المقدمة الثانية. لا بأس أيضا بمقدمة ثالثة. المقدمة الثالثة أننا وجدنا بعنوانا بس عنوان أننا وجدنا الفقهاء والأصوليين، والمهم الأصوليون هنا، بمجرد أن يدخلوا في بحث ما عنوناه بالموقف السابع مباشرة يبحثون عن حجية العام الذي خصص بمخصص مجمل، مش العام مجمل، المخصص مجمل، إما إجمالا مفهوميا أو إجمالا مصداقيا، ولم نجد لهم كلاما في العادة، ما في بحث، روح شوف الكفاية وكل اللي كتب عن حالات العام في الشبهات التي ترتبط به هو بمعزل عن المخصص، إذ كما توجد شبهة مفهومية في المخصص قد يكون العام مجمل مفهوميا وقد يكون أيضا مجمل مصداقيا، وقد يكون الإجمال في كلتا الحالتين بين الأقل والأكثر، قد يكون بين المتباينين. لم يتعرض أحد تقريبا من الأصوليين لحالة العام في الشبهة في شبهته هو، يعني أكرم كل عادل، قال ما في وصف معتمد، ما قال عالم عادل، أكرم كل عادل، الموضوع كله هو العدل، هو موضوع الحكم، فمدخول كل مباشرة هو العادل، والعموم عموم أفراد العادل، مش العادل العربي مثلا أو العادل الفقير أو العادل الذي يصلي صلاة الليل، العادل قد لا يصلي صلاة الليل لأنها غير واجبة عليه فلا ينافي عدالته أن لا يصلي صلاة الليل مثلا. فقابل الاقتطاع مدخول أداة العموم هو العادل، والعادل فيه شبهة مفهومية مردد بين الأقل والأكثر، هل هو خصوص صاحب الملكة أو هو من لا يرتكب الكبيرة أو من لا يرتكب الكبيرة ولا الصغيرة أو من لا يرتكب الكبيرة ولا يصر على الصغيرة، فهنا نفس العام مجمل مفهوما ومردد بين الأقل والأكثر. طيب فما هي الوظيفة فيما لو أجمل نفس العام؟ هذا لا نراه مبحوثا في كتب الأصول يا أخوان، ولعله لكون النتيجة لا تحتاج إلى مزيد بحث وكلام، لكن أنا أراها مهمة وإن لم تحتج إلى البحث المفصل كما في القرائن والتخصيص بالمتصل أو المنفصل. ومن هنا نبحث غدا إن شاء الله في هذه المقدمة الثالثة اللي هي أصلا تستحق أن تكون هي عنوان من العناوين مش مقدمة، لكن لأن الأصوليين ما بحثوا فيها جعلناها مقدمة، مو مهم، بس العنوان مو مهم، فحيث عنونت توه يا إخوان الموقف السابع بالتمسك بالعام في الشبهات عممت العنوان أنا من البداية لشبهة مفهومية أو مصداقية في نفس العام أو لشبهة مفهومية أو مصداقية في مخصص العام. والأصولي بحث في الثاني فقط. نحن غدا إن شاء الله باختصار نبحث في الأول ثم ننتقل إلى الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.